قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الفتن والملاحم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالفتن، أعوذ بالله من الفتن، وفي هذا الدرس وبقي وقد مضى منها جملة في الدرس الماضي، وهذا الذي وقفنا عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع رجلا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه
ما استطاع،
فإن جاء أحد ينزعه فاضرب عنق الآخر. ثم قال إن ابن عم ثم استوثق منه وقال: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: إن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا. فقال: أطعه في طاعة الله وأعطه في معصية الله. هذا الحديث أورده أبو داود مختصرا، وقد جاء في مسلم مطولا، وهو حديث عظيم جاء فيه في صحيح مسلم جملة كثيرة، ومنها الجملتان التي كنت أذكرهما كثيرا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأتيه منيته يوم الأولى ويوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإن هاتين الجملتين داخلة في هذا الحديث الطويل عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث أن الخليفة إذا بويع فأعطاه الإنسان صفقة يده، المقصود بالصفقة يعني كونه صافحه المبايعة، يعني وذلك أنه عند المبايعة يحصل المصافحة، فيعني يضرب بيده على يد غيره أو يمسك بيد غيره من يبايعه عند المبايعة. وثمرة وآده بمعنى أنه يكون صادقا ومخلصا ولا يكون يظهر شيئا ويخفي شيئا، بل يتفق الظاهر والباطن، يبايعه ظاهرا بوضع يده في يده، ويكون قلبه متفقا مع ظاهره وباطنه متفقا مع ظاهره، ليس شأنه شأن المنافقين الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويكون يظهر الولاء ويبطن الحقد ويبطن العداوة ويتربص. فإن جاء أحد ينازع ونازعه فأضرب عنق الآخر، وهذا يدل على أن الإمام المبايع يعني يبقى أو يبقى على بيعته، وأنه لا يجوز الخروج عليه، ولو خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل حتى تبقى الجماعة على تماسكها وعلى وحدتها دون أن يكون فيها تفرق ودون أن يكون هناك فوضى. الشهادة.
قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا للتوفق والتأكد. قال نعم. قال فإن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، يأمرنا بكذا وكذا، يعني قال فليطعه ما استطاع، فقال إنه يأمرنا بكذا وكذا، قال أطعه بطاعة الله وأعطيه معصية الله. إذا كان الأمير والوالي أمر بطاعة فإنه يسمع له وطاعة، وإذا أمر بمعصية فإن السمع والطاعة إنما هي لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولهذا جاء الأمر بطاعة ولاة الأمور تابعا لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن مستقلا بحيث يسمع له ويطاع مطلقا، وإنما الذي يسمع له ويطاع مطلقا هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله أولي أمركم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر بطاعة ولاة الأمور. ولكن لما ذكر طاعة الرسول أظهر الفعل وهو أطيعه، ولما جاء عند ولاة الأمور ما أظهر الفعل وهو أطيعه، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، فحدث الأمر بالطاعة مع ولاة الأمور للإشارة إلى أن طاعتهم إنما تجب تابعا لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أوفر الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أطيعه، لأنه لا يأمر الله بما هو حق ولا يأمر بعصيه وهو معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أعيد الفعل معه فقال أطيعوا وأطيعوا الرسول، ولن يعيد الفعل مع ولاة الأمور لأن لبيان أن طاعتهم لا تكون مستقلة باستمرار بحيث يسمع لهم ويطاع في كل أمر، وإنما السمع والطاعة مقيد في أن يكون طاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال هنا ابن عمك عبد الله بن عمرو هو ثاني، ومعاوية رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثاني، ومعاوية أموي، وكل منهما قرشي، يعني معناه أنهم يعني العمومة بنوة العمومة يعني هي بعيدة ليست قريبة، لأنهم يلتقون فيما فوق، وهم كلهم من قريش، وقريش هم أولاد زهر بن مالك، وهو الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم هو زهر بن مالك بن نضر بن كنانة، فكلهم من قريش. معاوية عمرو العاص، ولكن بنوة العموم ليست قريبة، لأن هذا أموي وهذا سهمي.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس،
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السريعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو سلمان بن مهران الكاهلي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن وهب،
عن زيد بن وهب وهو ثقة
أخرج له أصحاب الكتب،
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة،
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه،
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أحد الصحابة المكثرين من الرواية، وهو كان يكتب، ولكنه ما بلغت أحاديثه في الكتب مثل ما بلغت حديث السبعة الذين اشتهروا بكثرة الرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده.
ثم أبو داود حديث أبي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ومحل الشاهد هنا أفلح من كف يده، أفلح من كف يده يعني في القتال يعني بغير حق. ويمكن أن يكون أيضا ويل للعرب من شر قد اقترب الذي هو الفتن التي تحصل، ويل للعرب من شر قد اقترب. وذكر العرب لأنهم هم معظم المسلمين في أول أمر، والإسلام إنما كان أولا في العرب ثم ذلك امتد إلى العجم واتسعت الفتوحات ودخل الناس في دين الله، ودخل في العجم من دخل بدون فتوحات وإنما بهداية الله عز وجل، فدخل من دخل واهتدى من اهتدى. ولهذا من العجم ومن كان أصله من العجم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي.
ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده.
أفلح من كف يده يعني في القتال يعني في الفتن.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عبيد الله بن موسى.
عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شيبان.
شيبان بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن أبي صالح.
عن الأعمش مرة ذكره، وأبو صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو مشهور بكنيته أبو صالح، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول: كيف الجمع بين حديث ويل للعرب وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟
لا تنافي بينهما، لأن هذا إخبار عن أمر سيقع ويعني أمور ستحصل. وأما الذي يقول هلك الناس يعني يقول شيئا ويكون يكون فيه يعني قد يكون مبطلا، وأنه يكون هو في مقدمة من وصفهم بالهلاك.
قال حدثنا قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح.
ثم قول أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد إيش؟
مسالحهم
سلاح. يوشك يعني يقرب أن يحاصروا المسلمون إلى المدينة، وهذا يمكن أن يكون يعني مما يعني يدل عليه أو يشهد له أن الإيمان يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، كما تعرض الحية إلى جحرها، وأن الناس يعني قد يحصل لهم ابتلاء وأنهم قد يحاصرون حتى يكون أبعد مسالحهم أي الأماكن التي يدافع عنهم فيها والتي هي الثغور سلاح، وهو مكان يعني قيل إنه قريب من خيبر، والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة.
يعني
يمكن
العدو
يحاصر مثلا إلى قريب من خيبر، يمكن الله أعلم. هذا إذا كان إن هذا هو معناه أن قريب من خيبر، وإذا كان على شيء آخر فالله تعالى أعلم.
الحديث يعز الإيمان المدينة، هل فيه يعني أن الدولة الإسلامية أو المسلمون ينضمون فقط إلى هذا المكان، أو معناته يعني قوة الإيمان وقوة
لا، هو فيه قوة الإيمان وفيه يعني أيضا كون الناس يعني يأتون إلى المدينة من أجل فضلها ومن أجل السلامة من الفتن ومن الشرور التي تحصل في مختلف الأقطار.
قال أبو داود حدثت عن ابن وهب
وهذا في انقطاع لأنه لم يصرح بشيخه، ومعلوم أنه يروي عن ابن وهب بواسطة، وكثيرا ما يروي عن ابن وهب بواسطة أحمد بن صالح المصري، فلا أدري من هو هذا المحذوف. والحديث صححه الألباني، لكن ما أدري يعني وجه تصحيحه مع هذا الانقطاع. ابن واحد عبد الله بن واحد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إن الحديث رواه الحاكم من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله عن جرير به.
وهنا في جرير جرير حازم، هنا جرير حازم.
إيه نعم من فضل عنده.
يمكن أقول يمكن هذا اللي عند الحاكم يعني إنه
وصححه على شرط مسلم.
يمكن أنا بهذا يكون عند الحاكم.
يقول وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فلعل محدث أبي داود هنا هو أحمد هذا، وإنما لم يسمه أبو داود لما قيل من اختلاقه. ورواية مسلم
لكن هذا روى عنه أبو داود، قالوا من رجال أبي داود أحمد بن إيش؟
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
شوفوا تقريبه من رجال أبي داود.
لا، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المسلم المصري الوهبي لقب بشر أخرجه مسلم ومن الحادي عشرة.
بس مسلم؟
ولذلك اعتبر له قال لعل إخراج مسلم عنه قبل اختلاقه، قال ورواية مسلم عنه كانت قبل ذلك قبل اختلاقه. عن ابن
وهب
عن جرير بن حازم.
جرير بن حازم وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر وهو العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
يقول أخ ما يمكن أن يقال أن هذا حصل في زمن الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
ما هو أقول ما هو ظاهر، أقول ليس ظاهر يعني ما حصل في زمن أبي بكر أنه حصل أن الناس يعني حوصلوا وأنهم بل كانت البلاد التي كانت في زمن كانت بأيديهم مكة وغيرها و ليس واضح يعني هذا المعنى.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبته عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر،
وهذا يعني تفسير من الزهري لسلاح الذي هو أبعد المسالح، قال إنه قريب من خيبر.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمالية وابن وهب مرة يكره.
عن عنبته.
وعنبته بن خالد الأيلي وهو ثقة صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود. عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفقا: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ثم ورد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي أن الله عز وجل زواله الأرض شاهدها ورآها، ورأى ما يصل إليه ملك أمته، وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث فتحت الفتوحات في الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى محيط الأطلسي، وحتى وصل بعض الجيوش التي أرسلت إلى جهة مشرق إلى الصين وإلى السند والهند، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، ودخل الناس في هذا الدين، وتحقق بذلك ما أخبر به السابق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وكذلك الأمر في عهد بني العباس، ولهذا كان يذكر عن هارون الرشيد أنه مر السحابة ببغداد فقال: أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي، يعني ما أمطرت على بغداد ولكنها تجاوزت بغداد، فقال: أين أمطرتي فخراجك سيأتي، بمعنى أن الأرض التي ينزل فيها ذلك الماء سيصل إلى المدينة خراجها، لذلك إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية، اتساع رقعة البلاد الإسلامية، أمطري حيث جئت فخراجك سيأتي إليه. فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من افتتاح البلاد ودخول الناس في هذا الدين الحنيف، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن سار على منوالهم في الفتوحات والجهاد في سبيل الله كانوا أقل عددا من أعدائهم وأقل عددا، ولكن عندهم قوة الإيمان، قوة الإيمان التي هي سبب كل خير، وضعف الإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر وسبب كل ضعف وهوان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل ذله الصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان وبالإخلاص وبالجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون أن يهتدي الناس وأن يدخلوا في دين الله. فالمسلمون كانوا أقل عددا وعددا وأعداءهم الكفار كانوا أكثر عددا وأكثر عددا, ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار بقوة الإيمان لما أعطاهم الله من قوة الإيمان والصدق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه في زمن في جيش ذهب إلى قتال الفرس وأميرهم النعمان بن مقرن وكان فيهم المغيرة بن شعبة, فلما التقوا مع الفرس طلب كبير الفرس واحدا من المسلمين يأتي للتفاوض معه والتفاهم معه, فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له ذلك الزعيم: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب, كنا في بلاء شديد وفقر شديد, نعبد الشجر والحجر ونمص النواء والجلد من الجوع, فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه, فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له, وأمرنا بالجهاد في سبيله, وأخبرنا بأن من قتل منا فهو في جنة وصفها كذا وكذا, ومن عاش منا ملك رقابكم, ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا الكلام جاء من قوة إيمان ومن قوة عزيمة وإخلاص لله عز وجل. ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم, فصار الأمر بالعكس. بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين صار المسلمين هم الذين يهابون الكفار وهم الذين يخافون الكفار, والسبب في ذلك كله ضعف الإيمان وعدم قوة الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, أي ذهب الفضة, الأحمر هو الذهب والأبيض الفضة. كنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة غنمها المسلمون في جهادهم للروم وجهادهم للفرس, وأحضرت تلك الكنوز إلى المدينة وتولاها الفاروق رضي الله عنه وتولى قسمتها بنفسه في هذه المدينة, وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله, ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله, وقد تحقق ذلك وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة, يعني بأن يصيرهم قحط عام يصير به هلاك الجميع وضرر الجميع, وأعطاه الله ذلك. فالقحط يحصل في بلد وفي أرض, ويحصل الرخاء والخص في بلد آخر, لكن كون يحصل لهذه الأمة أنها تهلك يعني بالقحط وقلة المطر وتفنى بسبب ذلك, هذا لا يحصل. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح ذروتهم, مع أنه يقضي على الإسلام والمسلمين, فإن الإسلام باق ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. ولو حصل ضعف في مكان يحصل قوة في مكان, لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله ومن قائم لله بحجته. ولكن الشيء الذي قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضا والفتنة تكون بينهم فيحسد بعضهم بعضا بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة. ولا لك بسنة عامة, أي بسنة عامة يعني بحيث يعني تعم البلاد, وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, يعني عدوا يعني ليس من المسلمين يستبيح غيرتهم ويقضي على الإسلام والمسلمين, هذا لا يكون, لأن الإسلام باق وعزيز, ولكنه يكون قويا في بعض الأزمان ودون ذلك في بعض الأزمان, لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهي هذا لا يكون, بل لا بد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله, وأن يكون هناك من يكون بأقوم بأمر الله, ولا يضره من خالفه كما سيأتي في آخر هذا الحديث, فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, ولا أهلكهم بسنة بعامة, ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم.
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, يعني ما قدره الله وقضاه وسبق به قضاء الله وقدره فإنه لا بد من وجوده, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, كل شيء إن شاء الله لا بد أن يكون, وكل شيء لم يشاء الله لا يشاء الله لا يمكن أن يكون, كل شيء لم يشاء الله لا يمكن أن يكون, وكل شيء إن شاء الله لا بد من وجوده. ولهذا عقيدة المسلمين في باب القدر تنبني على هاتين الجملتين, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, ما سبق به قضاء الله وقدره لا بد من وجوده ولا بد من حصوله, وما به القضاء بأنه لا يكون لا سبيل إلى كونه وإلى وجوده. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإلا ما شاء, وما شئت إلا لم تشأ لم يكن, ما شئت يا الله كان وإلا ما شاء أنا, وما شئت أنا إلا لم تشأ فإنه لا يكون, لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه, لا يكون في ملك الله ولا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه. ولهذا القدر أو المقدر يعرف بطريقين اثنتين, القدر مغيب ولا يعلمه إلا الله, والناس يمكن أن يعرفوا المقدر بأمرين, الأمر الأول الوقوع, إذا وقع الشيء فهو مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر, والأمر الثاني حصول الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع, فإن هذا يدل على أنه مقدر وأنه سبق به القضاء والقدر, وأنه لا بد أن يوجد ذلك المقدر, ولكنه عرف بإخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه سيحدث كذا وكذا, وأنه سيقع كذا وكذا, وسيجري كذا وكذا, هذا لا بد أن يوجد. وهذا الذي أخبر النبي بأنه سيوجد سبق به القضاء والقدر, ولهذا قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمع عليه ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمع عليه يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف, وكذلك الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منع, لا مانع لما أعطى الله ولا مطيع لما منع الله, فالذي قدر الله أعطاه لا أحد يمنعه, وما قدر أن لا يكون فإنه لا سبيل إلى كونه ولا سبيل إلى وجوده. وإني لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, يعني سبق الله قضى الله وقدره بها, قدر الله أنه لا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فلا يقعوا ذلك, لأن الله قدر وقضى, ولكنه قدر وقضى أن بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا, وهذا يقع.
ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا, وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين,
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين, يعني هذا هو الذي يخشى على الأمة, وليكونها يعني تبتلى بمن يضل، سواء كانوا هذه الأئمة يعني أئمة دعوة وتبليغ وإرشاد، وإن لم يكونوا أصحاب سلطة يعني الإمامة يعني تكون بكونه يعني متبوع وكونه غيره يتبعه، وإن لم يكون واليا، وقد يكون واليا ويكون مع أبلاله قوة تساند هذا الأبلال وتؤيد هذا الضلال وتحتضن من يكون من أهل الضلال. وإنما أخشى على أمتي على أمتي الأئمة المضلين، لأنهم يحرفونهم عن الحق والهدى ويصرفونهم عن الحق والهدى لأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة.
وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، يعني إذا حصل يعني الفتن وبدأ قتل الناس بعضهم لبعض وأهل الناس في الناس بعضهم لبعض، فإن هذا سيبقى، ولكنه كما هو معلوم بينهم، وليس لأحد يأتي من خارج المسلمين ويقضي عليهم ويستلح رضتهم، وإنما يقضي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا.
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام قبائل من أمتي الأوثان. وهذا قد حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحصول ارتداد من ارتد، وكذلك في مختلف العصور والدهور يحصل الارتداد عن الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 أنه لا 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 بد وأن يطاف بصنم ذي الحلقة وأن تطوف نساء دوس ذي الحلقة، وهذا يعني سيقع كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني يكون بعض الناس يقول ان الشرك يعني لا يقع في هذه الأمة وقد وفقها الله في الدخول الإسلام، كيف يقال هذا وقد ارتد ما ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والردة تحصل في كل وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود ذلك وأنه سيحصل وأنه سيقع.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يعني يخرج أناس يجالون يدعون النبوة وأن الإسلام هو خاتم النبي لا نبي بعدي، وإنما هؤلاء كذبة يجالون من الدجل والكذب، وأنهم سيكون في أمتي
كذابون ثلاثون
كلهم يدعو أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي.
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني هذا معناه في بقاء الخير وبقاء الإسلام وبقاء الحق في مختلف العصور والدهور، لا تخلو منه الأرض ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجته حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو حصول الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا حسابة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، وعلى هذا فيكون أمر الله هو ذلك الوقت الذي يلقى فيه الإسلام ويلقى فيه الخير. وفي آخر الزمان وعند نهاية الدنيا يحصل ذهاب كل من في قلبه خير ولا يبقى إلا أشرار كفار تقوم عليهم الساعة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه الحاكم في الستة.
ومحمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرجه
البخاري
تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي للشمال والنسائي بن ماجه.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه الحاكم في الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أسماء.
عن أبي أسماء الرحلي وهو عمرو بن المرثد وهو ثقة.
أخرجه
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه.
أخرجه
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن ابي مالك عن الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اجاركم من ثلاث خلال الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق وألا تجتمعوا على ضلالة.
ثم أرد أبو داود حديث ابن مالك الأشعري أن الله أجاركم من ثلاث ألا يدعو نبيكم عليكم فتهلكم يعني كما دعا موسى دعا نوح على قومه وحصل هلاكهم وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أوذي واشتد به الأذى وخرج مهموما مغموما على وجهه خاطبه جبريل وقال ان هذا ملك الجبال وقد امره الله يعني لان تامره بما شئت فان خاطبه ملك الجبال وقال ان شئت ان اطلق عليهم الاحسابين وهما جبل مكه فقال لا بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشركوا به شيئا فهو لم يدعو عليهم مع ما حصل له من الأذى يعني ما حصل يدعو عليهم بأن يهلكهم الله
إن الله أجاركم في الحديث إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق
ولا يظهر أهل الباطل على الحق لأن يعني يظهر الكفار على المسلمين بحيث يقضوا عليهم فيكون من جنس ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيصلح عبادهم
وأن لا تجتمعوا على ضلالة
يعني فقولها في المضى أنها يظهر في الباطل نريد به الكفار وأنهم يعقدون على الإسلام ويستبيحون دعوة الإسلام ويبقى الإسلام هذا لا يكون وهو الذي مر في الحديث السابق وإن أريد به أنه قد يحصل من أهل الضلال من يكون عنده غلبة وله سلطة وله ولاية فهذا يقع ويحصل ولا تجتمع الأمة على ضلالة لا يتفقون على ضلالة بمعنى أنهم يتركون الحق وتخلو الأرض من الحق ولا يبقى إلا الضلال وتجتمع الأمة على الضلال هذا لا يكون والحديث فيه انقطاع بين شريح وبين أبي مالك فهو لم يدركه قد ذكر ذلك الزاني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وقال إنه منقطع بين شريح وبين أبي مالك لكن فيما يتعلق اجتماع الأمة على ضلالة هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه. الأمة لا تجتمع على ضلالة من أولها إلى آخرها، يكون كلهم على ضلالة وتخلو الأرض لمن هو على حق وعلى هدى، هذا لا يجوز.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي ومسند إليه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي ومسند إليه.
عن محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل بن
عياش.
بن عياش وهو أبو عليه.
أبو عليه أنه حدث عن أبيه بغير السماع.
حدث عن أبيه بغير السماع. نعم.
أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه إسماعيل بن عياش وهو
صدوق في رواية عن أهل بلده.
وهو صدوق
في روايه
عن اهل بلده ومخلط في غيرهم. وحديث اخرجه
البخاري في رفع اليدين واصحاب السنه.
البخاري في رفع اليدين واصحاب السنه.
وقال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل.
وقال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل الذي هو بن عياش، يعني في اصل كتابه.
قال حدثني ضمضم.
ضمضم بن زرعه وهو
صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير.
صدوق يهم أخرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن شراح بن عبيد الحضرمي وهو
ثقة أبو داود ونسائي بن ماجه.
ثقة أبو داود ونسائي بن ماجه.
عن أبي مالك الأشعري.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وحديثه
البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود ونسائي بن ماجه.